ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. وفاة الفنان الكبير محمد مرغني بعد صراع طويل مع المرض بمستشفى مدني بولاية الجزيرة. السودان يرفض الاعتذار لتشاد، ووزير الخارجية يقول سلمنا أنجمينا وثائق تكشف ممرات لوجستية لدعم الإمارات لقوات الدعم السريع. هيومن رايتس ووتش تطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات ملموسة تجاه السودان بفرض عقوبات على المسؤولين وحماية المدنيين. البرهان يزور قاعدة وادي سيدنا العسكرية ويجتمع بمساعده ياسر العطا ويقول المعركة لا تزال طويلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. رفض السودان الاعتذار لدولة تشاد عن تصريحات اتهم فيها مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا أنجمينا بالتعاون مع الحكومة الإماراتية لإدخال السلاح والمعن لقوات الدعم السريع. وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق إن الخرطوم لن تستجيب لطلب تشاد بالاعتذار عن اتهامات السودان لها بدعم قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش، وأعلن عن تسليم السودان لتشاد صورا وبراهين تثبت دعمها اللوجستي بواسطة الإمارات للقوات. وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون السودان إن تشاد استدعت سفيرنا وطلبت الاعتذار عن تصريحات الفريق ياسر العطا خلال 3 أيام، وحددت بأنها تعطي السودان فرصة 3 أيام، وإذا لم تعتذر فإنها ستتخذ من الإجراءات ما تراه مناسبا، ونحن لن نعتذر، اتهاماتنا لم تأتي من فراغ. حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة على متابعة تصريحاتها الأخيرة حول السودان بإجراءات ملموسة مثل فرض عقوبات على المسؤولين ودعم عمليات العدالة الدولية واستكشاف بدائل لحماية المدنيين. وقالت نيكول ويدر الشايم نائبة مدير مكتب واشنطن في بيان المنظمة صدر مساء الاثنين إن إعلان الولايات المتحدة يحتاج إلى أن يرافقه تغيير في سياسة الحكومة الأمريكية وإجراءات ملموسة لتكون رادعة وللمساعدة في حماية المدنيين. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم حرب، كما إن قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لها مسؤولة أيضا عن جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في دارفور. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يواجه كارثة إنسانية وسط أزمات متعددة بما في ذلك الحرب الأهلية وتفشي وباء الكوليرا الذي أصاب 5000 شخص وقتل أكثر من 160 منذ سبتمبر في 9 ولايات وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ونقلت مؤسسة صوت أمريكا أمس الاثنين أن الأمم المتحدة مناشدتها لحكومات العالم للحصول على 46.4 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية أساسية لأكثر 180 مليون من أفقر الناس في العالم في 72 بلداً العام المقبل، بما في ذلك 24.7 مليون شخص في السودان. وقال رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيس إذا لم نتمكن من تقديم المزيد من المساعدات في عام 2024 فسيدفع الناس حياتهم ثمناً لذلك. جدد القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان لدى تفقده للجيش يوم الاثنين بمعسكر المعاقيل بشندي عزم الجيش على إنهاء التمرد، وقال إن المعركة ستكون طويلة. وفي أم دربان من منطقة وادي سيدنا العسكرية التقى البرهان صباح اليوم عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر عطا، وأكد البرهان عزم الجيش على إنهاء ما أسماه بالتمرد، وقال إن المناطق التي هاجمتها الميليشيات ليس فيها وجود للكيزان كما يردد البعض. غيب الموت صباح اليوم الاثنين المطرب السوداني الكبير الفنان محمد مرغني عن عمر يناحي 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وحدثت وفاة الفنان محمد مرغني بمستشفى مدني بولاية الجزيرة. ويعد الراحل محمد مرغني من المطربين السودانيين القلائل الذين عملوا بالتدريس معلمين بوزارة التربية والتعليم، وكانت له بصمة فنية واضحة على خارطة الغناء السوداني. توقعت هيئة الرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى بجميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين، وقالت إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من شمال شرق ساحل البحر الأحمر. وتوقعت الرصاد الجوية أعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم 37 درجة في كل من كسلة والقضارف أبو نعامة الدمازين كادوغلي. وتوقعت أيضا أن تصل درجة الحرارة في حدها الأدنى صباح غد الأربعاء 12 درجة في مدينتي دونغولا وسنار.
قتل نحو 37 مدنيا وجرح حوالي 39 آخرين في قصف مدفع متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم الاثنين في مدينة أمدرمان، بينما يتواصل القصف وتحليق الطيران على مواقع المدنيين. وأبلغ شهود عيان وسكان محليون في الحارة 76 في مدينة الثورة بأمدرمان راديو دبنجا أن القصف المدفعي المستمر من قبل قوات الدعم السريع أسفر عن مقتل نحو 37 مدنيا، 17 منهم في الشارع العام و12 متطوعا كانوا يتلقون دورة إسعافية أولية، بينما أصيب منهم نحو 16 آخرون من المتطوعين بإصابات متفاوتة، كما أصيب في القصف امرأتان داخل منزلهن. وقال شهود عيان إن القصف المدفعي المكثف من قبل الدعم السريع استمر لوقت طويل بينما واصل الطيران العسكري والطائرات المسيرة التابعة للجيش تحليقها وقصفها لبعض المواقع في وقت عودت فيه شبكة الاتصالات خدماتها بعد انقطاع استمر لثلاثة أسابيع. وأضافت شاهدة لراديو دبنجا من الثورات بأم درمان:
غصف المدفع المتبادل بين الجيش والدعم السريع في مدينة أم درمان غصف عنيف مكثف أعادت شبكات الاتصال بعد مدة من الانقطاع دامت ثلاثة أسابيع. قوات الدعم السريع غصفت الحارة 76 في الإسكان، أصابت 17 مدني في الشارع ومدرسة بها طلاب كورسات الإسعافات الأولية، توفي منهم 18 و12 إصابات حرجة. أيضا المنازل لم تسلم من الغزائف وأدت بحياة امرأتان في منزل، ويستمر تحليق الطيران العسكري والمسيرات الحربية.
اعتمد اجتماع الآلية الموسعة للأزمة السودانية بدعوة من الاتحاد الأفريقي، اعتمد الآلية كأداة لتنسيق التحرك الدولي بشأن السودان. واتفقت الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الاجتماع على أن تعقد الآلية الموسعة اجتماعاتها بواقع مرة شهريا على الأقل، وبدعوة من الاتحاد الأفريقي، وبغرض تفادي تشتت الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية لمعالجة الأزمة في السودان. وطالب الاجتماع كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد لعدم التأخر في تطبيق خطتهما للدعوة إلى حوار سياسي شامل للتوصل لوقف دائم للعدائيات وتشكيل حكومة مدنية انتقالية. وشدد المجتمعون على دعمهم لخارطة الطريق التي عدها الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد للوصول لحوار سياسي شامل يقرره السودانيون وبدعم من أعضاء الآلية الموسعة. وصف الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف بيان وزارة الخارجية السودانية الرافد للبيان الختامي لقمة الإيجاد الاستثنائية بالتناقض، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن البيان خلا من الدبلوماسية، مضيفا إنه أثار استغرابه. وأشار لطيف إلى أن التناقض يعود إلى أن هذه القمة عقدت بطلب من السودان، مشيرا إلى زيارة البرهان مؤخرا إلى نيروبي والبيان الذي صدر في ختام الزيارة والاتفاق على بذل جهود عبر الإيجاد لحل الأزمة السودانية. وتابع قائلا: إن طلب الوساطة من جهة ما تعني أن هذه الجهة ستتصل بالطرفين. وأضاف أن أحد جوانب التناقض هو تحفظ الخارجية السودانية على دعوة الإيجاد لممثلين عن الدعم السريع للتشاور معهم، لأنهم أي الدعم السريع الطرف الثاني. واعتبر الاعتراض على حضور ممثل عن دولة الإمارات للقمة جانبا آخر من جوانب التناقض في بيان الخارجية السودانية، وأعرب عن اعتقاده بأن من المفهوم جدا أن يكون وزير الدولة للخارجية الإماراتية موجودا، وهو أحد النقاط التي استنكرتها الخارجية السودانية في بيانها. وأضاف محمد لطيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بيان الخارجية جاء متناقضا، واحد اثنين بخلو من الدبلوماسية، لأنه هذه القمة عقدت بطلب من السودان، يعني جاء زيارة البرهان إلى نيروبي رغم كل الحملة الإعلامية التي أثيرت ضد الرئيس روتو. البرهان عاد وذهب إلى نيروبي، والبيان المشترك الذي صدر من الرئيسين تحدث عن إنهم اتفقوا على بذل جهود عبر الإيجاد للحلول للوصول إلى حلول للأزمة السودانية. هذه واحدة. بالتالي أنت لما تطلب من جهة ما أن تقوم بدور الوساطة لابد أن تأخذ في اعتبارك أن هذه الوساطة لابد أن تكون على صلة بالطرفين، وما تفترض أنه والله النقاش حيكون معك أنت بس كطرف واحد والطرف الثاني حيكون ما موجود.
حذر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايكل هامر كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو بأن أفعالهما يجب أن تعكس التزاماتهما، معتبرا أن محادثات السلام في جدة بشأن السودان وصلت إلى مرحلة الجمود، وأوضح أن منبر جدة كانت المكان الوحيد الذي وافق الفرقاء السودانيين على اللقاء فيه بوجود الولايات المتحدة والسعودية، وبدون جدة ما كان هناك محادثات سلام سودانية. وقال المسؤول الدبلوماسي الأمريكي الرفيع خلال مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة 2023 في يومي 10 و11 ديسمبر الحالي أن الوضع في السودان رهيب، وإذا لم يتوقف البرهان وحميدتي فإننا نتوجه نحو تقسيم السودان. وأوضح أن التقسيم الذي ينتظر السودان إذا ما استمرت الأطراف المتحاربة في مواقفها سيكون أسوأ من ليبيا. رحب المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بالبيان الختامي لقمة دول الإيجاد التي اختتمت أعمالها يوم السبت بجيبوتي، ورحب البيان بإعلان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السري التزامهما بوقف إطلاق النار غير المشروط واعتماد خيار الحل السلمي السياسي، واعتبر ذلك تطورا إيجابيا وملحوظا ويمكن البناء عليه. وقال بيان قوى الحرية والتغيير أن مسارعة وزارة الخارجية للتنصل عن محتوى البيان الختامي للقمة يؤكد أن أنصار نظام البشير الذين يسيطرون على وزارة الخارجية لا يقيمون وزنا للدماء التي تسيل في البلاد والكارثة التي تحيق بها، ويعملون على استمرار الحرب. يعاني مواطنو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو بجبال النوبة من أوضاع إنسانية حرجة، وكشفت منظمة SRRA المعنية بشؤون النازحين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية عن استضافتها 131,632 شخص فروا من الخرطوم ومدن أخرى بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السري في 15 أبريل الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن 86,886 شخص وصلوا إلى محليات هيبان ومدورين وتبو وغرب كادوغلي وتلودي والريف الشرقي، بينما وصل 44,796 آخرين إلى محليات هبيلة وصنوط ولقاوة والدلنج وبجبيها وويرني والعباسية ورشاد. وكشف أحمد الناجي محافظ محلية تلودي من جانب الحركة الشعبية عن أوضاع إنسانية بالغة التعقيد تواجه حوالي 70,000 شخص في مناطق سيطرتها بالمحلية. وأوضح الناجي أنه مناطق حجر بيئة والدكة وكدبارة التابعة لوحدة إدارية أم دحيليب بمحلية تلودي تعاني من نقص حاد في الأغذية. اعتبرت عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم بعثة الأمم المتحدة في دارفور اليونميت أن قائد قوات الدعم السري الفريق أول محمد حمدان دقلو بعث رسالتين غير مطمئنتين إلى القمة الاستثنائية لمنظمة الإيجاد التي عقدت في جيبوتي يومي السبت والأحد. وقالت البصري الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مقابلة مع راديو دبانجا إن الرسالة الأولى هي غيابه عن القمة، والثانية هي الشروط التي وضعها أمام الجيش حيث رأت أن من الصعوبة قبول الجيش بها. وحذرت البصري من أن قمة الإيجاد ربما تكون الفرصة الأخيرة لحل الصراع. وأضافت عائشة البصري لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
فلذلك يعني في تقديري يرى أن الدعم السريع بعث برسالتين غير مطمئنتين، مفادهما أنه ليس مستعجلاً في الدخول في حوار مع الجيش أو أي طرف آخر لوقف الحرب. وأول هاتين الرسالتين تظهر من خلال عدم حضورها القمة، وثانيها هي لائحة الشروط التي يصعب على الجيش القبول بها. لذلك فمن الصعب الحكم على نجاح قمة إيجاد التي قد تكون قمة الفرصة الأخيرة إن لم يغتنمها الطرفان.
وفي ذات السياق أعربت البصرة عن اعتقادها بأن منظمة الإيجاد لا تنقصها القدرة ولا الإرادة السياسية لقيادة وساطة ناجحة لوقف الحرب في السودان، واعتبرت أن لدي الإيجاد خطة ومصلحة مباشرة في تنفيذها لتفادي انتقال الحرب من السودان إلى دول المنطقة. وأشارت إلى أن الإيجاد تشمل بعض دول الجوار السوداني، مما يؤكد على حرصها ومصلحتها في وقف الحرب في السودان. وأضافت عائشة البصري لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
من المؤكد أن منظمة الإيجاد لا تنقصها الإرادة السياسية، ولا تنقصها القدرة أيضا على قيادة جهود وساطة ناجحة لحل الحزمة ووقف الحرب في السودان، بل لديها خطة ولديها مصلحة مباشرة في تنفيذ هذه الخطة لتفادي انتقال عدوى الحرب من السودان إلى المنطقة.
الخبر الأخير في النشرة: بحث والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أمس مع وفد يمثل مواطني أحياء أم درمان القديمة جملة من الموضوعات المتعلقة بتقديم العون لمواطني أم درمان القديمة الذين أجبرتهم المعارك على مغادرة منازلهم والاستقرار في محلية كرري. وأكد الوالي أن الولاية تبذل جهود عبر عدة محاور لتقديم العون لهم، وهي العون الغذائي والصحة والإيواء، مشيدا بمبادرة لم الشمل لأبناء أم درمان وحصرهم عبر السلطات المحلية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. صعد الجيش السوداني من عملياته العسكرية في العاصمة الخرطوم خلال الأيام الماضية عبر تكثيف طلعات الطيران الحربي والقصف المدفعي، وقابل ذلك تصعيد مضاد من قبل قوات الدعم السريع التي ردت بقصف مناطق تمركز الجيش، وتسبب هذا التصعيد والتصعيد المتبادل في سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين وتدمير منشآت عامة وخاصة. راديو دبنجا طرح العديد من الأسئلة على العميد معاش كمال إسماعيل، رئيس تجمع الضباط المتقاعدين والمفصولين تعسفيا.
أولا، كثير تحدثنا عن هذه الحرب ليس فيها منتصر، حرب الطرفين المتحاربين هم مهزومين، والهزيمة الأكبر للشعب السوداني، والتضعيف غير مبرر لأنها في النهاية ما في طرف هيقدر يحسم هذه الحرب. هذه الحرب لا تحسم إلا بالتفاوض، ودي شيء. بعدين فشل المفاوضات في جدة، أحبط الشعب السوداني وأدى إلى كوارث. وأنا أعتقد تماما أن هذه المسألة ما في طرف هيقدر يحسمها، وإذا كان الناس اعتمدوا على إمدادات الخارجية، ده استقطاب غير مقبول حيث تأمن الشعب السوداني ومزيد من تدمير البنية التحتية.
وحول الأعداد الكبيرة من الضحايا من المدنيين وتدمير المنشآت، يقول العميد معاش كمال إسماعيل:
هذا الذي يحدث أعتبره أنه موت بصورة جماعية وخرافية، وأنا أعتقد أنه لابد أن يكون في صوت أقصى وقف إطلاق نار، وقف العديات، والجلوس في التفاوض في الوصول لحلول تجنب ما تبقى من الشعب السوداني وما تبقى من البنية التحتية وما تبقى من الوطن. هذا التضغيط سيؤدي نهاية إلى حرب أهلية، يؤدي إلى استقطاب هنا وهناك. وهسج في السودان هناك استقطاب، في ناس واقفين مع الجيش، في ناس واقفين مع الدعم السريع، هذا كله دمار للبلد ودمار لاجتماعيات الناس ودمار لا مثيل له في تاريخ الحروب.
وحول ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات بعد فشل منبر جدة في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يقول:
حرب المدن حرب عبثية وغير مقبولة، لأنه بيسفح ثمن المواطن البريء، وهذه الحرب ملعونة وغير مبررة وغير مؤيدة إعلاميا، يعني أدت إلى كوارث كل الناس شايفينها. يعني كفاية نزوع، كفاية تشريد، كفاية قتل، كفاية تدمير بنية تحتية. جلوس المفاوضات هو الأساس في إيقاف هذه الحرب، وإذا كان في أي طرف يفتكر أنه هو حينتصر هذا محال طبعا.
واتهم كمال إسماعيل عناصر النظام البائد بإشعال الحرب بغرض العودة للسلطة.
أنا أعتقد تماما أنه في جهات معينة هي التي تدق طبول الحرب. هذه الجهات معروفة، هي جهات الأخوان المسلمين الذين 30 سنة عاشوا في السودان فسادا وقتلا وتشريدا وتدميرا، الآن يريدون أن يعودوا للحكم ليمارسوا نفس الحاجات التي كانوا يمارسوها في السابق. أعتقد أنه يعني هذه التضعيف ناتج عن يعني أقل شيء تحريض، أقل شيء يعني في عدم وعي. وأنا بصفتي رجل عسكري كذا ومناضل في الفترة اللي فاتت، كيف بفتكر أنه ما يمكن أن طرف من أطراف ينتصر. مأساة في كل بيت في السودان، في كل حي، في كل مدينة، لا بل نازحين ولاجئين ومشردين، كلنا في السودان نعيش أزمة حقيقية. وأنا ناشط الطرفين المتعاطفين يتحكم من صوت العقل وأن تقف هذه الحرب اليوم قبل قدم.
أما الصحفي شوقي عبد العظيم فيقول أن التصعيد العسكري هو نتاج مباشر لفشل مفاوضات جدة.
نعم، أعتقد أنه ما حدث في جدة أيضا له تأثير كبير جدا على العمليات في الأرض. فشل المفاوضات في جدة التي كان يعتمد عليها الكثيرين في إنهاء هذه الحرب، وبالذات الجيش عندما تعنت ورفض كل الحلول السلمية لهذه الحرب، كان عليه أن يثبت للداعمين له بأنه قادر على الحرب وقادر على القتال. ومن الواضح أنه لم يعد لديه فعالية كبيرة في دارفور، ولذلك هو الآن يصعد في الخرطوم. والتضعيد حقيقة بشكل كبير من جهة الجيش لمحاولة في أن يسترد بعض المناطق وإرغام الدعم السريع للخروج من العاصمة الخرطوم، لأن هذه هي الآن أصبحت هي المطلب الأساسي للشارع بأن يخرجوا من بيوت الناس. وهذه السردية التي أيضا يردد الجيش ومن يدعموه في أنه يجب أن يخرجوا من بيوت الناس.
واعتبر شوقي عبد العظيم أن الجيش يحاول العودة للمشهد السياسي عبر التصعيد العسكري،
وهذا هو الآن الهدف المعركة التي تدور في الخرطوم. فلذلك يحاول الجيش أن يعود للمشهد بعد فشل المفاوضات في جدة وفشل المنابر التي تدعو إلى وقف الحرب سلميا والوصول إلى اتفاق بين الجيش والدعم السريع. فلذلك هو الآن يصعد حتى يقنع مسانديه بأنه ليس لا يريد الحلول فقط عن طريق التفاوض، وأن يحقق المطالب فقط عن طريق التفاوض. وكما ذكرت لك الحرب الآن انحصرت، أو مهمة الجيش وهدف الجيش انحصر في الخرطوم أكثر من الولايات المشتعلة فيها الحرب مثل كردفان أو دارفور. فلذلك هو الآن يحاول أن يصعد، يستخدم كل ما لديه حتى يؤكد أنه جاد وماضي في مطالب الجماهير التي تدعمه أو الذين يدعمونه في هذه الحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
المستمعين الأعزاء، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف مواطن من مدينة مرشين بولاية جنوب دارفور للحديث معه حول مجمل الأوضاع بمرشين. أهلا ومرحب بك في راديو دابنغا وفي برنامج مع المواطن. طيب في البداية كلمني يعني بصورة عامة عن الأوضاع في مدينة مرشين.
والله يلا هسي علينا ما في شبكة عامة يا هو الواي فاي. ناس القروش يقول جابوا شركات بتاع الواي فاي ده وتجي تعمل اشتراك بتاع ساعة أو ساعتين كده وتاني إلا بعد أسبوع أو كم يوم كده بعدك تاني تجي تجدد الأفكار وتنشد تشيف الناس وتا ويس كده يعني من شبكة ما زلنا هما مبطوين من الشبكة كده.
نعم.
لكن يعني في ركود يعني بالنسبة للتداول التجاري كده بتاع هم لبقى موقوفة هم لبقى نادي الحياة يعني الناس بس موشين أمور يعني ما حيالوا يقولوا كده.
طيب برضو يعني ممكن تكلمنا عن الأوضاع الأمنية، أنتوا كيف هناك يعني عايشين في مرشين بعد ما سيطرت قوات الدعم السريع على المحلية؟
لا أمنية هو طبعا الناس دي المسيطرين يعني شغل في الإدارة الأحلية ودي الميليشيات دي ما زالوا موجودين وكده بس يعني دي الإشكال بس.
نعم. طيب يعني الحركه التجاريه بين مرشين وبقيه المحليات مستمره ولا وقفت؟
لا مستمره، لكن اللي بتوقف يعني اي حته انت دار تمشي اللي بتوقف والتوب دي يدوب الميليشيات دي. والمهم يعني بيبلغوا يعني بفرضوا مبلغ عالي بالنسبه للناس الركبات وكده. حتى بين مرشين ومنواشي بمشوا التكاتك اللي بتوقف رايح شنو يعني من ناحيه الهودي الامني ما زال ما في أمني، لكن هو الناس بس صابرين وكده على كل حال.
نعم. طيب الأطواف دي يعني بمشوا بس بتعبد بدفوا الناس العربات وأصحاب التكاتك ولا بدفوا المواطنين ذاته؟
لا في بعض الناس بدفوا أصحاب العربات، في بعض الهتات كمان بدفوا التكاتك الناس الركاب ذاته.
طيب يعني هسي الطوف مثلا من مناواشي لمرشين ومن مرشين مثلا للملم او من مرشين لنيالة يعني كم العربية او الفرد يدفع كم؟
والله العربية دي يعني اغلبها يكون زي 200 او 150 كده.
والفرد؟
الفرد مثلا 2000 او 3 عجيب شكله. من مناواشي لمرشين يعني 2000 جنيه التوك توك.
طيب هل يعني هسي الآن يعني الوضع الأمني يعني حس الناس ممكن أنت إذا ما مشيت بالطوف ممكن تمشي عادي ولا بيقابلك صعوبات؟
لا ما بتمشي عادي يعني أنت لو عندك ممتلكات وماشي بتاعهم تحاول تلقى التعريض للعملية بتاع النهيب وربما تحصل الاغتيال الذاتي. والناس من كازي هو جينا هنا وبمشوا فاشروا يعني ده كله برضو بالطوف هذا اللي هو عين هزي تحت سيطرة الميليشيات التابعة للدعم السري. والإضافة الثانية هو الإدارة الأهلية بتاع المنطقة هو محاول هو مش شغل ما بفهمه كده هو الناس عايشة كده بس. لكن هو الفترة الفاتة دي هو الزراعة اتكلت يعني بقشش البهايم أكله الزراعة كلها أنا ده زاري لي 4 مصات أكلها كلها أنا نسي بهايم. وكان الموقف كان مرة بس وهم قاعدين وما في زر بسالهم طبعاً المواطنين هنا ما في جهة بحميم ولا في جهة بساندهم ولهم عندهم سلاح عشان يقدروا يعملوا ممتلكاتهم وزراعتهم وكذا يعني لا يعني ده كله كان مرت قريب كان مرت بأسوأ مراحل وهو فاتت يعني من غير حصل الناس الحصلت ده كله زراعتهم القريبة بقريبة دي هو لبنمو عيشهم مقطوعة أخضر كده وجابوا البيوت بس يعني ده المرحلة الفاتت. أما هسه حالياً هو الناس بس عايشة كده بس يعني في تكتف يعني مهدد أمني كده والناس عايشين وكده بس أكيد ما في بتاع كده.
نعم. طيب إذا عندك رسالة ده ترسل يعني بترسل رسالتك شنو أهم مطالبكم اللي أنتوا بتطالبوا كمواطنين من مرشين؟
والله يعني إحنا بنناشد أول الجهات السياسية المسؤولة عن الدولة كده يحاولوا بقدر الإمكان يوقفوا الحرب ودائرين يعني تشكيل الحكومة بأسرع فرصة مثلا أنا عشان الناس تقدر تتعايش وتتواصل يعني حتى الآن يعني الولايات بتاع دارفور ولايتين بس يعني شغالة إنك الدين وإنك الفاشر. وحتى الآن ما في يعني مثلا نشاطات مثلا التواصل بتاع انترنت او مثلا جوازات يعني ده كله مطلقه حاليا. والسفر يعني ولا بتحديدات مثلا توف وكده ما في امن. والموسم الجاي بتاع القريب الناس هو قادر ما عارف ذاته البحث شنو. لكن نتمنى من كل القوى السياسيه المهمه الموجوده على مستوى السودان يحاولوا بقدر الامكان يعملوا اتفاقيات وقت تاخذ نار.
شكرا جزيلا لك وشكرا كذلك على مستمعينا الاعزاء على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج مع المواطن. تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنتناول في هذه الحلقة العقوبات الفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين على 3 مسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض تلك العقوبات على مديرين سابقين لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، هما محمد عطا وصلاح عبد الله غوش، إضافة إلى طه عثمان المدير السابق لمكتب البشير. ووفقا للخزانة الأمريكية فهؤلاء الثلاثة شاركوا في أعمال تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان. يسعدني أن أستضيف الصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني للتعليق على هذا الأمر. مرحب بك أستاذ عثمان.
بالتأكيد في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بمفاوضات السلام التي يكاد يكون فشلت بسبب عدم رغبة الأطراف في الوصول إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب، العقوبات الأمريكية تبدو ليس فقط مساعدة إنما ضرورة، لأن هناك ربما من جانب الأطراف التي لا تكترث كثيرا للمعاناة التي يعاني بها الشعب السوداني قد تضغط عليها العقوبات الأمريكية، خاصة عندما تكون مؤثرة تنال شخصيات مفتاحية يمكن أن تؤثر فعلا وتؤدي إلى تحفيز الأطراف للتعامل مع اتفاق السلام بجدية أكثر. والآن العقوبات الأمريكية دخلت في الجولة الثالثة، كانت هناك عقوبات في البداية ضد 4 شركات، ثم بعد ذلك طالت شخصيات محددة من الدعم السريع، وطالت أيضا شخصيات من الجانب الذي يمكن أن يحسب على الحكومة، وأخيرا جاءت هذه العقوبات. فهي في تقديري تسير بصورة مرحلة تحاول أن تضغط على الأطراف بصورة تدريجية للوصول إلى اتفاق سلام.
على ذكر الجولات السابقة من العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ اندلاع الحرب، يعني البعض ربما يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات من قبل ولم تؤتي بنتائج عملية، فلماذا الاستمرار في فرض المزيد من العقوبات على شخصيات أخرى؟
لا، يعني هو الأثر لا يكون فوري، الأثر أحيانا قد يكون بصورة غير مباشرة، لأن العقوبات هي ليس فقط مجرد عقوبات مالية واقتصادية وغير ذلك، هي أحيانا نوع من الإدانة لطرف أو لشخص بعينه لارتباطه بالأحداث، والإدانة في حد ذاتها هي تحديد للمسؤولية، لأن المشكلة الآن هناك كثير من الجرائم ترتكب دون أن يكون هناك أصابع اتهام تشير إلى شخصيات اعتبارية أو شخصيات طبيعية، لكن عندما تأتي هذه العقوبات وتحدد شخص بعينه اعتباريا أو فرديا يؤدي ذلك إلى نوع من تحديد المسؤولية في هذه الجرائم. ونعتقد هذه الطريقة وهذه السياسة تساعد كثيرا في إحجام البعض من محاولة تعويق السلام أو محاولة دفع الحرب والاستمرار فيها، لأنها تحدد الأطراف التي تشارك في هذه الحرب.
طيب، بالنسبة للشخصيات الثلاثة التي فرضت عليها العقوبات الأخيرة، طه عثمان الحسين، صلاح كوش، ومحمد عطا، إلى أي مدى تعتقد أنه هذه الشخصيات هي مؤثرة فعلا في الحرب الحالية، وأنها بالفعل لعبت أدوار ساعدت على استمرار الحرب؟
ربما بالتحديد هذه الثلاث شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب، لكن هناك رمزية للشخصيات الثلاثة أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق، يعني يمكن أن تحسب على المجموعات التي تأتي عبر بوابة النظام السابق، وهذا يعني عمليا إشارة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه المجموعات لها أثر ولها دور في ما يجري الآن من أحداث في السودان، وهي رغم أن الشخصيات ليست متصلة بالشأن السوداني حاليا بصورة مباشرة لأنه خارج السودان، لكن بالضرورة تشكل نوع من الإدانة لأي تصرفات أو سياسات أو محاولات أو مواقف من جانب بعض الجهات المختصة بالنظام السابق للتدخل في مسار الحرب الحالية.
طيب، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي فرض مثل هذه العقوبات أن يبعث رسائل تحذيرية لمسؤولين وسياسيين آخرين، ويساعد بالتالي على نجاح جولة قادمة من مفاوضات جدة؟
بالتأكيد طبعا عندما تأتي أي جولة أو دفعة من العقوبات الأمريكية هي تحذر الذين لم تشملهم هذه العقوبات حتى الآن، وفي تقديري بالتحديد يعني ربما العقوبات الأخيرة التي أعلنت أمس تحذر الأطراف هي تعتقد نفسها بمنأى عن العقوبات من أن لا تكون حجر عثرة أمام الاتفاق للسلام ينهي الحرب. وأعتقد أن بالتحديد يعني إذا نظرنا إلى الجانب الذي يختص بالدعم السريع، العقوبات التي طالت على سبيل المثال قائد الثانية الدعم السريع هي تحذير لمجموعات أخرى أو لقيادات أخرى موجودة سياسية أو مدنية خلف الدعم السريع، وبالتالي دائما ننظر لهذه العقوبات من هذه الزاوية أنها تحاول أن تبعث برسائل ربما لأطراف أخرى غير الأطراف التي شملتها العقوبات بصورة مباشرة.
هل تتفق مع المراقبين أو المحللين اللي بيقولوا إنه هذه العقوبات لن يكون لها تأثير كبير لأنه هذه الشخصيات أصلا لا تملك أصول أو حسابات ذات قيمة كبيرة داخل الولايات المتحدة؟ هل تتفق مع هذا الرأي؟
أولا هناك فهم خاطئ لهذه العقوبات من هذه الزاوية. هي الأصول والأموال لا يشترط أن تكون داخل الولايات المتحدة، لكن أي تعامل بالدولار بالضرورة سيكون له علاقة بمؤسسات مالية أمريكية أو بدورة مالية تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية، مقاصة أو غير ذلك، فلذلك تتأثر بها. ويجدر النظر دائما إلى أن المؤسسات المالية على مستوى العالم خاصة البنوك هي تنظر بعين الاعتبار لمثل هذه العقوبات وتحاول أن تتجنب الأشخاص الذين أشير إليهم لأي عقوبات، لأنها تخشى من مراجعة لسجلات هذه المؤسسات المالية ويكتشف فيها أي تعامل مع هذه الجهات بعد فترة لاحقة، وتكون عرضة للعقوبات كما حدث خلال السنوات الماضية لبعض البنوك العالمية، شرها بنك في باريس الذي تعرض لعقوبة 9 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أعطى نوع من المؤسسات المالية أن تضع هي 10 خطوات قبل التعامل مع أي طرف له علاقة بعقوبات أمريكية، حتى ولو لم يكن هناك إشارة مباشرة للعقوبات لهذا الشخص في أماكن أخرى غير العالم.
نعم، يتحدث البعض أيضا عن إنه تاريخ العقوبات الأمريكية خلال فترة النظام السابق نظام البشير خلال 30 عام يعني لم تحقق الكثير من النتائج السريعة إلا بعد سنوات طويلة جدا، فهل نحن يعني أيضا يمكن أن نكون أمام سلسلة متواصلة من العقوبات خلال الأشهر أو ربما السنوات القادمة؟
أولا هذه العقوبات الآن هي ليست موجهة للدولة، هي موجهة لأفراد أو جهات اعتبارية محدودة الأثر، يعني هي لا تشمل كل الدولة. بالنسبة للعقوبات الأمريكية السابقة في البداية لم تطبق بصورة صارمة وحازمة، يعني عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية المقاطعة الاقتصادية للسودان سنة 1997 لم يكن هناك تشدد في تطبيق هذه العقوبات والتزام تجاه المؤسسات الدولية، وكانت هناك كثير من المؤسسات تتعامل بصورة طبيعية مع السودان. لكن عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ سياسة أكثر صرامة في التعامل مع مخالفات هذه العقوبات أحجمت كل الأطراف من التعامل مع السودان، حتى الحسابات الشخصية للمواطنين السودانيين في كل مكان في العالم أغلقت. أي مكان كان فيه حساب شخصي لسوداني تم إغلاق هذا الحساب حتى ولو لم يكن لهذه الدولة علاقة مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية، فهي مؤثرة جدا وتأثيرها الأكبر طبعا في تحجيم قدرة الاقتصاد السوداني على الانطلاق. يعني السودان عانى شديد بصورة كبيرة جدا من هذه العقوبات وأثر على قدرات السودان الاقتصادية، الدرع التي كان واحد من أكبر هموم السودان بعد الثورة والتخلص من العقوبات الأمريكية، فهي لها تأثير. وأنا أعتقد الوضع الآن في السودان هذه الحرب يجب أن تتضافر فيها وتتعاضد العقوبات من كل اتجاه ممكن أن يؤثر على الأطراف ودفعها نحو
السودان. يعني يمكن القول إنه نحن يعني ربما نكون مقبلين على سلسلة متواصلة من المزيد من العقوبات الأمريكية، أم تعتقد أن الأمر سيقتصر على هذه الجولة الأخيرة من العقوبات؟
لا، هي مستمرة. ما هذه العقوبات مرتبطة بالقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن في شهر مارس أو شهر أبريل الماضي، ونحن هذه العقوبات هي يعني تستهدف 3 مراحل. المرحلة الحالية التي يمر بها السودان الآن الظروف الحالية، وتستهدف فترة الانتقال الديمقراطي نحو أول انتخابات وإقامة حكومة منتخبة، وأيضا تشمل ما بعد الانتخابات. يعني هي ذكرت هذه المراحل الثلاثة بصورة واضحة، وأن أي تعويق للعملية السياسية في كل هذه المراحل سيكون خاضع لهذه العقوبات. معنى ذلك أنها عقوبات ممتدة لفترة طويلة وتشمل الأصول وحظر السفر وللشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي يمكن أن تطالها هذه العقوبات. وبالتأكيد أتوقع أن تكون هناك قائمة أصلا سلمت لوزارة الخارجية، يعني وزارة الخزانة الأمريكية سلمت قائمة مسبقة لوزارة الخارجية الأمريكية، لكن إعلان العقوبات حسب القرار الرئاسي للرئيس بايدن يجب أن يتم بالتشاور مع وزارة الخارجية ليدرس الوضع السياسي حتى لا تكون هذه العقوبات أحيانا معطلة لبعض المنافع أو المكاسب التي يمكن أن تتحقق. فوزارة الخارجية تنظر في كل مرة لما يمكن أن يعلن عنها. يعني نعلم الآن أن هناك اثنان من قادة قوات الدعم السريع من قيادات الموجودة في الدعم السريع أوردي تقريبا هم الآن أسماؤهم أدرجت في العقوبات، لكن لن تعلن إلا بعد موافقة وزارة الخارجية لتأكيد الوضع السياسي المناسب لإعلان هذه الأسماء.
نعم أستاذ عثمان مرغني، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات. شكرا يا أستاذ.
شكرا.
وإن شاء الله معنا في دبنجة حيكون في مزيد من التواصل بإذن الله في مقابلات مقبلة. شكرا لك.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما في دارفور في صحة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً عليها بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجوا بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون معها ضيق التنفس ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفتره دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تدعمن معه باعتبار إنه الطفل مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعو نفسي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره طبيعي ينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني إحنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الأم من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في الأذان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل أقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات التشنجات. كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي هي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بساله من الحاجات دي، وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بكوري وبكي وكده وبيجرجر في عضانه. مرات الزول ده عنده مشكله, مرات الطفل ده عنده مشكله في عضانه, ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى العضانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال, وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي؟
عندنا التهاب الاذن, نسميه التهاب الاذن الوسطى, نمر واحد. حاجة نمرة اثنين في اللوز, اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون دي تهتم بالطفل ده, لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور, بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجي وشنو يعني؟
كل أيوة, التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا, والبكتيريا دي ممكن تيجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده جحة, يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات المحلات البارده زي امراض شتويه. يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالبه وبدله لازم تغطيه كويس. وواحده من الامراض اللي تصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا, عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحيه دي واحد, ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين, في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز, وفي التهاب بتاع الحنجره, وفي التهاب بتاع القصبات, وفي الالتهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت. وده شويه خطير يعني, لانه ده بيكون يعني شويه بيأثر في الطفل, كل الاعراض دي بتظهر فيه, بيكون فيه حمى وعدم الرضاعة, واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه, وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض, سميها التهابات الجهاز التنفسي, ومربوطه بالجاره الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور, نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه, امي ابيك ده لازم انت تهتم به وهو صغير, يعني عمره اقل من سنتين, ما يتعرض للهواء البارد, لان الجرثومه دي حايمه في الهواء, يعني ما تعرض. ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس, تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي, لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي. ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه, لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الجرثومه دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه, يعني لو شرط انه الطفل ده عنده قحه وحمته وشرط اي حاجه من الاراضي اللي هسه احنا قلناها, طوالي اقرب شفخانه, اقرب مركز صحي, والاقرب مستشفى, لازم تشيل الطفل ده وتوديه هناك, لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج, احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تتعالج لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى. لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات, والمضاعفات ممكن النهايه تؤدي لوفاه الطفل, يعني او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي الأمراض تانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور, وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة, أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات, صح الظروف شوية صعبة وكده, شوية اهتمام بالأطفال, يعني بالذات الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات لازم تهتموا, والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا. أنا لا قلت إن الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يقرأ في النهاية يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الأسرة وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته, يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل. يعني كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنى الموجودين في السودان بالذات اللي هن في دارفور بصفة عامة, وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان, وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار, وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة, وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة, أنا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن أرد على الأسئلة بتاعت, يعني أوريه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج. يعني على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها, ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو العافية.
هذه هي الحق, فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة, ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر, ولسعيد السلطان عافيته, ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب, أوقفوها لا للحرب, أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو.
أعزائي المستمعين, السلام عليكم, أحييكم وقدم إليكم موجز بحب عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023. اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم اليوم ودوي انفجارات بمقر القيادة العامة وسلاح الإشارة ببحري. وفاة الفنان الكبير محمد مرغني بعد صراع طويل مع المرض بمستشفى ود مدني بولاية الجزيرة. السودان يرفض الاعتذار لتشاد، ووزير الخارجية يقول سلمنا أنجمينا وثائق تكشف ممرات لوجستية لدعم الأمارات لقوات الدعم السريع. ويومن رايتس ووتش تطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات ملموسة تجاه السودان بفرض عقوبات على المسؤولين وحماية المدنيين. البرهان يزور قائد واد سيدنا العسكرية ويجتمع بمساعده ياسر العطا ويقول المعركة لا تزال طويلة. أرمان الكيزان يعملون على التقليل من قيمة قائد الجيش ويريدون إفشال جيبوتي كما فعلوا مع منبر جدة. البرهان أمام جنود الفرقة الثالثة مشاه بشندي، المناطق التي هاجمها الدعم السريع ليس فيها كيزان. الاستخبارات العسكرية تعتقل الصادق السميت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة مع ثلاثة آخرين بولاية النيل الأبيض. تنسيق بين الحركات المسلحة ومفوضية الأمن الإنساني بالفاشر لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال دارفور. الأمم المتحدة تقول السودان يواجه كارثة إنسانية، وباء الكوليرا تفشى ونحن بحاجة إلى تمويل لتقديم المساعدات. ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية بمدينة الأبيض واحتجاجات لمرضى الفشل الكلوي في مدني بولاية الجزيرة. النازحون في معسكرات دارفور يواجهون شبح المجاعة ويأملون في عودة برنامج الغذاء العالمي. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان صدمت من الهجوم على قافلة الصليب الأحمر بالخرطوم. السلطات المحلية في كوسي تزيل أكثر من 200 دكان للتجار الفريشة النازحين بسبب الحرب من الخرطوم. نيويورك تايمز تختار روح النحر للسودانية ليلى أبو العلا ضمن أفضل 10 روايات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبل تحياتي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.